بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج، إذ يقول يرحمه الله تعالى: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب ذات عرق لأهل العراق،
يعني ميقات أهل العراق.
وقال: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
أي فجعل الميقات والحد ذات عرق، وذات عرق أرض من أراضي العراق، وفيها جبل سميت الأرض باسمه ذات عرق، وهي كما يصفها من شاهدها أنها أرض سبخة، وهي بمحاذاة قرن المنازل على مرحلتين من مكة، ويكون بهذا من الذي حد هذا الميقات وضعه إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فيندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي. وإن ورد في تحديد ذات عرق روايات عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، منها ما هو موقوف عليها ومنها ما هو مرفوع، يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن قول أهل العلم إن الرواية المرفوعة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه للحديث السابق: قوله باب ذات عرق لأهل العراق، هي بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء، بينها وبين مكة مرحلتان، والمسافة 42 ميلا، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة. قوله لما فتح هذان المصران كذا للأكثر بضم فتح على البناء.
لما فتح المصران يعني في أيام عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء في بعض الروايات بالضبط لما فتح المصرين، وقصدوا بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور أن أرض العراق إنما كانت فيما فتح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال بضم فتح على البناء لما لم يسمى فاعله. وفي رواية الكشميهني لما فتح هذين المصرين بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل، والتقدير لما فتح الله. وكذا ثبت في رواية أبي نعيم في المستخرج، وبه جزم عياض. وأما ابن مالك فقال تنازع فتح وأتوا، وهو على إعمال الثاني وإسناد الأول إلى ضمير عمر.
ووقع يعني لما فتح عمر.
قال ووقع عند الإسماعيلي من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله مختصرا، وزاد في الإسناد عن عمر أنه حد لأهل العراق ذات عرق،
وأنه هو الذي فعل ذلك باعتبار أن العراق إنما فتحت في زمنه رضي الله عنه.
قال والمصران تثنية مصر، والمراد بهما الكوفة والبصرة،
يعني مدينتي الكوفة والبصرة، وهما من أرض العراق.
قال الكوفة والبصرة وهما سرة العراق، والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما، وإلا فهما من تمصير المسلمين،
يعني أن المسلمين هم الذين مصروهما وأنشأوا فيهما هاتين المدينتين.
أحسن الله إليكم. قال قوله وهو جور بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء، أي ميل،
يعني وهو يبعد ويميل عن طريق أهل العراق إلى أراضي الحجة، فإنهم يسلكون طريقا غير طريق قرن، ولذلك طلبوا من عمر رضي الله عنه أن يوقت لهم ميقاتا سهلا سلوكه عندما يقدمون لأداء الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والجور الميل عن القصد، ومنه قوله تعالى ومنها جائر، قوله
يعني مائل عن القصد وعن الطريق. نعم.
قوله فانظروا حذوها، أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا. وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه. وقد روى الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق.
يعني لما حاذوا قرنا وجدوا أن المكان الذي يحاذيها أو يحاذيه هو ذات عرق. نعم.
قال وروى أحمد عن هشيم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكر حديث المواقيت وزاد فيه قال ابن عمر فآثر الناس ذات عرق على قرن. وله عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت قال فقال له قائل فأين العراق؟ فقال ابن عمر لم يكن يومئذ عراق.
يعني لم تكن من بلدان المسلمين.
قال وسيأتي في الاعتصام من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لم يكن عراق يومئذ. ووقع في غرائب مالك للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنا. قال عبد الرزاق قال لي بعضهم إن مالكا محاه من كتابه.
لأن قرنا جور عن طريق العراق. نعم.
قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق. قلت قال الحافظ قلت والإسناد إليه ثقات أثبات وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده عنه وهو غريب جدا.
يعني أن النبي وقت لأهل العراق قرنا حيث إنهم في مشرق مكة كأهل نجد ولذلك اشملهم هذا الميقات. لكنهم لما شكوا بعده في طريقهم وأنه جور لهم اختار لهم ووقت عمر رضي الله تعالى عنه لهم ذات عرق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحديث الباب يرده. وروى الشافعي من طريق طاووس قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق. وقال في الأم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق وإنما أجمع عليه الناس. وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصا. وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم وكذا وقع في المدونة لمالك رحمهم الله جميعا. قال وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه منصوص. وقد وقع
يعني أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الصلاة والسلام. قال وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه. أخرجه من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن المهل.
يسأل سمع جابرا يسأل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ فقال سمعت أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني فهذا الذي رفعه هو جابر رضي الله تعالى عنه وليس أم سلمة كما ذكرت ذلك خطأ. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجة من
رواية
ابن لهيعة.
نعم.
وابن ماجة من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشك في رفعه. ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي. وهذا يدل على أن للحديث أصلا، فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال،
لا سيما من رواية ابن لهيعة ومن رواية ابن يزيد. نعم.
قال ولهذا قال ابن خزيمة رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث. وقال ابن المنذر لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا انتهى. لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. قال وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ، فقال ابن عبد البر هي غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح،
يعني قبل أن تفتح هذه النواحي، فوقت لأهل الشام قبل أن تفتح، ووقت لأهل اليمن لكنها قد فتحت، لأن النبي بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قبل أو بعد الفتح، بعد فتح مكة وقبل حجة الوداع. وكذا توقيته صلى الله عليه وسلم لنجد أهل نجد، إلا أن قد سرى وقد فتحت حيث كان فيها مجموعة من المسلمين كوفد كعبد القيس الذين كانوا ينزلون هجرا. نعم
أحسن الله إليكم. قال ابن عبد البر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق انتهى. وبهذا أجاب الماوردي وآخرون، لكن يظهر لي أن مراد من قال لم يكن العراق يومئذ أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون. والسبب في قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ أن رجلا قال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، فأجابه وكل جهة عينها في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق والله أعلم.
نعم.
قال وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة.
فقد جمع بينه وبين حديث جابر بأجوبة.
أحسن الله إليكم. قال وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة، منها أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق،
فهو يعني يستحب لمن كان من جهة العراق أن يحرم من هذا الميقات، وهو
العقيق.
ماذا سماه؟
العقيق،
وهو العقيق. فلا فإن تجاوزه لا ينبغي له أن يتجاوز ميقات ذات عرق، لأن العقيق أبعد من ذات عرق، وذات عرق هي آخر ما ينتهي إليه من أراد الإحرام من المرور. نعم،
أحسن الله إليكم. العقيق عقيق المدينة؟
لا، العقيق هذا وادي في جهة الشرق في العراق، جهة العراق، وقد يمتد الله أعلم، لكن ليس المراد به عقيق المدينة، وقد يكون وادي ممتد من العراق إلى المدينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة، ووقع ذلك في حديث لأنس عند الطبراني وإسناده ضعيف. ومنها أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن، ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد،
فالإحرام من كل واحد منهما جائز.
قال: ويتعين الإحرام من العقيق، ولم يقل به أحد، وإنما قالوا يستحب احتياطا. قال: وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة، وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخصيف الجزري أو خصيف.
نعم،
قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة، وذلك أنها تحاذي ذا الحليفة،
وذات يعني الربذة من ناحية الشرق تحاذي ذا الحليفة، فصار ميقات الربذة لأهل العراق، لأهل المشرق ولأهل العراق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وذات عرق بعدها، والحكم في من ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات يحاذيه، لكن لما سن عمر رضي الله عنه ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان أولى بالاتباع. واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتا من هذه المواقيت الخمسة.
نعم،
ولا شك أنها محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية، ويلملم يمانية، فهي مقابلها، وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى، وقرن شرقية، والجحفة غربية، فهي مقابلها وإن كانت إحداهما كذلك. وذات عرق،
يعني أن قرنا والجحفة قرن أقرب إلى مكة من الجحفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وذات عرق تحاذي قرنا، فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت. فبطل قول من قال: من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتا هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أو أقربها. ثم حكى فيه خلافا، والفرض أن هذه الصورة لا تتحقق لما قلته، إلا أن يكون قائله فرضه في من لم يطلع في من لم يطلع على المحاذاة كمن يجهلها. قال: وقد نقل النووي في شرح المهذب أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبارا بقول عمر هذا في توقيته ذات عرق.
ذات عرق لأن بينها وبين مكة مرحلتين وهي مسافة يعني توجد في غالب المواقيت كقرن وكيلملم
الجحفة.
لذلك ينبغي لمن ليس له ميقات أن يتخذ ميقاتا يكون بينه وبين مكة مرحلتين. نعم
أحسن الله إليكم. قال وتعقب بأن عمر رضي الله عنه إنما حدها لأنها تحاذي قرنا، وهذه الصورة إنما هي حيث يجهل المحاذاة، فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل.
نعم.
لأن ما زاد عليه مشكوك فيه، لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد، ويحتمل أن يفرق بين من عن يمين الكعبة وبين من عن شمالها، لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها،
وهي يلملم والقرن، وأما التي عن شمالها
الجحفة
وهي ذو الحليفة والجحفة. نعم
أحسن الله إليكم. قال فيقدر لليمين الأقرب وللشمال الأبعد والله أعلم. ثم إن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له أمامه ميقات معين، فأما من له ميقات معين كالمصري مثلا يمر ببدر وهي تحاذي ذا الحليفة، فليس عليه أن يحرم منها، بل له التأخير حتى يأتي الجحفة والله أعلم. ثم
لأن أمامه ميقات ثابت، والكلام الذي أورده إذا مر الحاج بأرض ليس فيها ميقات. نعم
أحسن الله إليكم. قال تنبيه: العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غور تهامة،
في غور تهامة
أو في غوري تهامة، وهو غير العقيق المذكور بعد بابين كما سيأتي بيانه.
كأن العقيق المذكور هو الذي يكون في شمال المدينة، بخلاف العقيق الذي ذكر وأنه ميقات لأهل العراق، فهذا يكون من ناحية العراق، وهو الذي يعرف في هذه الأزمان قريبا من مدينة طريف ونحوها من المدن التي هي في الشمال. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بدون شيء،
يعني على أن هذا الباب كأنه يعني تابع لأبواب المواقيت التي سبق أن ذكرها. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك،
يعني أنه صلى في هذا الموضع تهيئة للإحرام والتلبية. نعم فيشرع لمن يريد الإحرام أن يحرم بعض الصلاة في المواقيت. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب كذا في الأصول بغير ترجمة، وهو بمنزلة الفصل من الأبواب التي قبله، ومناسبته لها من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات. وقد ترجم عليه بعض الشارحين نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة. وحكى القطب أنه في بعض النسخ قال وسقط في نسخة سماعنا لفظ باب، وفي شرح ابن بطال الصلاة بذي الحليفة
بدلا من كلمة باب.
قوله أناخ بالنون والخاء المعجمة، أي أبرك بعيره، والمراد أنه نزل بها. والبطحاء قد بين أنها التي بذي الحليفة،
يعني أرض ذي الحليفة تسمى بالبطحاء. نعم.
وقوله فصلى بها يحتمل أن يكون للإحرام ويحتمل أن يكون للفريضة،
أنه صلى بها العصر لأنه صلى بالمدينة الظهر وصلى في ذي الحليفة العصر. نعم.
قال وسيأتي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين. ثم إن هذا النزول يحتمل أن يكون في الذهاب، وهو الظاهر من تصرف المصنف،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل ذا الحليفة ينتظر من يأتي من الحجاج من أطراف المدينة حتى ينطلقوا معه لأداء نسك الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم إن هذا النزول يحتمل أن يكون في الذهاب، وهو الظاهر من تصرف المصنف، ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده بلفظ وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى أصبح.
وهذا يعني أمر زائد عن فعل المناسك، وإنما هو في مطلق السفر.
شيخنا، يعني هل الإحرام له ركعتان خاصة به؟
نعم، يصلي ركعتين ثم يحرم من بعدهما.
أحسن الله إليكم. قال ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين،
كان يفعل الأمرين،
بأنه كان يفعل الأمرين ذهابا وإيابا، والله
يعني
أعلم.
يعني النزول قصده النزول في البطحاء.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة،
يعني عندما خرج من الحليفة سلك طريق الشجرة حيث أحرم من عند الشجرة، أو أحرم عندما قامت به ونهضت به راحلته صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله
يعني وهو أوهما موضعان في ذي الحليفة. نعم.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قوله باب خروج،
ولعله إنما كان يفعل ذلك حتى لا يقدم على أهله بالليل، بل يبيت في بطحاء ذي الحليفة ثم يدخل المدينة نهارا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال عياض: هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضا، ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين، وهو مكان معروف أيضا، وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب. وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك. قال ابن بطال: كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل في العيد، يذهب من طريق ويرجع من أخرى. وقد تقدم القول في حكمة ذلك مبسوطا،
يعني أنه يقابل أهل هذه المناطق ويسلم عليهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد قال بعضهم إن نزوله هناك لم يكن قصدا وإنما كان اتفاقا، حكاه إسماعيل القاضي في أحكامه عن محمد بن الحسن وتعقبه. والصحيح أنه كان قصدا لئلا يدخل المدينة ليلا، ويدل عليه قوله وبات حتى يصبح، ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من الحديث في أواخر أبواب المساجد، وسياقه هناك أبسط من هذا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك.
هذا عقيق المدينة. نعم.
وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بواد العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
والمراد بقوله أتاني آت يعني الملك جبريل عليه السلام، فسمى هذا الوادي بأنه وادي مبارك. نعم،
مفتوحة منصوبة. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل ابن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حيث وصف بأنه واد مبارك. نعم.
قال: وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. أورد فيه حديث عمر رضي الله عنه في ذلك، وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حكاه عن الآتي الذي أتاه.
المراد به جبريل، كأن هذا تلقي بالوحي.
قال: لكن روى أبو أحمد من ابن عدي من طريق يعقوب بن إبراهيم الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا قالت: تخيموا بالعقيق فإنه مبارك. فكأنه أشار إلى هذا، وقوله تخيموا بالخاء المعجمة والتحتانية أمر بالتخيم،
أن يضربوا خيامهم،
والمراد به النزول هناك. وذكر ابن الجوزي في الموضوعات عن حمزة الأصبهاني أنه ذكر في كتاب التصحيف أن الرواية بالتحتانية تصحيف، وأن الصواب بالمثنات الفوقانية، ولما قاله اتجاه، لأنه وقع في معظم الطرق ما يدل على أنه من الخاتم.
تختموا بالعقيق، يعني أن التصحيف ليس تخيموا، وإنما تختموا، يعني خذوا العقيق ونوع من الحجارة يستحب أن يتخذه الناس خواتمة، يصنعون عليه أو يصنعون يضعونه في خواتمهم. فكأن الرواية تختموا بالعقيق فإنه مبارك، وليس تخيموا بالعقيق، والمراد به الوادي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو من طريق يعقوب بن الوليد عن هشام بلفظه، ووقع في حديث عمر تختموا بالعقيق فإن جبريل أتاني به من الجنة. الحديث وأسانيده ضعيفة. قوله آت من ربي هو جبريل عليه السلام. قوله فقال صلي في هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق، وهو بقرب البقيع، بينه وبين المدينة 4 أميال. روى الزبير بن بكار في أخبار المدينة.
بقرب البقيع، المراد بالبقيع هو المكان المنخفض، وليس كل مكان منخفض يسمى بقيعا، وليس المراد به البقيع وبقيع الغرقد، فإن هذا في المدينة، وذاك البقيع في وفي الوادي المبارك. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وهو بقرب البقيع، بينه وبين المدينة 4 أميال. روى الزبير بن بكار في أخبار المدينة أن تبعا لما رجع من المدينة انحدر في مكان فقال: هذا عقيق الأرض، فسمي العقيق. قوله وقل عمرة في حجة، برفع يعني عمرة،
يعني على أنه أمره أن يقرن في حجه في نسكه، ولذلك قرن بينهما فقال عمرة في حجة. نعم. حيث إنه كان يسوق الهدية، فلذلك ليس له أن يتمتع فحج قارنا. نعم.
قوله وقل عمرة في حجة، برفع عمرة للأكثر، وبنصبها لأبي ذر على حكاية اللفظ، أي قل
عمرة في حجة. نعم.
جعلتها عمرة، وهذا دال على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وسيأتي بيان ذلك بعد أبواب. وأبعد من قال معناه عمرة مدرجة في حجة، أي أن عمل العمرة يدخل في عمل الحج فيجزي لهما طواف واحد. وقال من معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه، وهذا أبعد،
لأن النبي لم يفعل ذلك،
وهذا أبعد من الذي قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. نعم يحتمل أن يكون أمر أن يقول ذلك لأصحابه،
أنه أمر أن يقول ذلك لأصحابه،
أحسن الله إليكم. قال نعم يحتمل أن يكون أمر أن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم مشروعية القران، وهو كقوله دخلت العمرة في الحج، قاله الطبري. واعترضه ابن المنير في الحاشية فقال ليس نظيره، لأن قوله دخلت إلى آخره تأسيس قاعدة، وقوله عمرة في حجة بالتنكير يستدعي الوحدة، وهو إشارة إلى الفعل الواقع من القران إذ ذاك. قلت ويؤيده ما يأتي في كتاب الاعتصام بلفظ عمرة وحجة بواو العطف، وسيأتي بيان ذلك بعد أبواب. قال وفي الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه، وفيه استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة من البلد ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم، وليستدرك حاجته من نسيها مثلا فيرجع إليها من قريب. قوله في حديث ابن عمر أنه أري بضم الهمزة أي في المنام، وفي رواية كريمة رؤي بتقديم الراء أي رآه غيره. قوله وهو معرس في رواية الكشميهني في معرس
في معرس وقوله معرس يعني أنه ينام في آخر الليل، نزل ونام في آخر الليل، والنوم في آخر الليل يسمى بالتعريس. نعم
أحسن الله إليكم. قال في معرس بالتنوين، وقوله ببطن الوادي تبين من حديث ابن عمر الذي قبله أنه وادي العقيق. قوله وقد أناخ بنا سالم هو مقول موسى ابن عقبة الراوي عنه، وقوله يتوخى بالخاء المعجمة أي يقصد، والمناخ بضم الميم المبرك،
المبرك محله ما تبرك النوق وتبرك التبرك والجمال.
أحسن الله إليكم. قوله وهو أسفل بالنصب ويجوز الرفع،
وهو أسفل يعني على أنه مبتدأ وخبر، أو وهو أسفل
حال
يعني.
أحسن الله إليكم. قال والمراد بالمسجد الذي كان هناك في ذلك الزمان. وقوله بينه أي بين المعرس، وفي رواية الحموي بينهم أي بين النازلين وبين الطريق، أي بين النازلين وبين الطريق. وقوله وسط من ذلك بفتح المهملة أي متوسط بين بطن الوادي وبين الطريق،
وحل نزولهم يعني.
وعند أبي ذر وسطا من ذلك بالنصب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب.
بعد أن فرغ من الكلام على المواقيت والدخول في الإحرام بصلاة 2 ركعتين بدأ يتحدث عن مسألة محظورات الإحرام، وأولها الطيب، فإنه من محظورات الإحرام، ولذلك ماذا يفعل المحرم إذا كان في إحرامه وفي لباسه طيب وخلوق، وخاصة الخلوق وهو نوع من أنواع الطيب مخلوط فيه شيء من الزعفران، ماذا يفعل ليتجنب هذا الطيب وليكون إحرامه سالما من هذا المحظور؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم. ثم ذكر الإمام الحافظ ابن حجر
سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.